الثرى وثري أصوات قضايانا نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا ونواكب أحداثا تترى مثري أصوات قضايانا حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة، والذي يأتيكم عبر فضاء قناة المجد العلمية. نسعد وإياكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر الأكاديمي السعودي، الذي سيتحدث بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة عن مهد الرسالة. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي أحيي الشيخ الدكتور خالد، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
نسعد وإياك في هذه الحلقة، وآمل أن أقدم وإياك ما يصبل المشاهد إلى سماعه واستفاد منه إن شاء الله. نتحدث في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم عن مهد الرسالة، عن جزيرة العرب. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الجزيرة العربية في أن تكون مهدا لرسالته ولرسالة خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم؟ هل للعرب خاصية دون غيرهم في أن تكون الرسالة بينهم؟ هل لهذه الجزيرة، لمكة المكرمة، للمدينة المنورة، للأماكن المقدسة خاصية عن بقية المدن؟ لماذا لم تكن خاتمة الرسالات في أماكن كان لها أو كان يوجد بينها رسالات سابقة وذات ثقافات عريقة؟ كل ذلك وغيره سنتحدث مع ضيفنا الكريم حوله بمشيئة الله تعالى. لماذا الحديث خاصة في هذا الوقت فضيلة الشيخ عن مهد الرسالة، الحديث عن هذه الجزيرة العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما فلماذا؟ هو سؤال كبير نحتاجه، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي نبحث فيه أن نبني أمة وأن نعيد رسالة وأن نصحح وضعا. نتحدث عن مهد الرسالة، ليس الغرض أن نقدم صورة شعوبية أو إقليمية أو نتغنى بالعربي وأمجادهم، بقدر ما نبحث لماذا كانت هذه الجزيرة، وأي صفات انتحلت بها، وأي مقومات وجدت فيها، ما الحيثيات التي بسببها كان لهذا المكان قيمته وحضوره. ومن ثم سنحاول أن نجعل هذه المقومات وتلك الحيثيات وتلك التصورات وما كان فيها من ميزات ننقلها من تلك الأرض التي نشأت فيها لنسقطها على واقعنا، ومن ثم ننطلق. كان السؤال الذي طرحت في ثنايا المقدمة، لماذا لم تكن هذه الرسالة مثلا في فلسطين وهي مهد الرسالات؟ لما لم تكن في مصر؟ موسى عليه السلام قد خرج من تلك البقاع، لما لم تكن في الروم وفارس وهم الذين يمتلكون ما يمتلكون من الثقافات الواسعة ومن القوانين ومن المقومات الحضارية الواضحة البينة؟ لماذا كانت جزيرة العرب هي التي احتضنت هذه الدعوة الخاتمة؟
صحيح. وهي إذا أذنت للشيخ، يعني في اعتبار الآخرين أنهم يعني يأتون في مؤخرة الشعوب في ذلك الوقت، وهم يعني أشبه ما يكون بالهمج والرعاع الذين لا قيمة لهم.
وهذا صحيح. ولذا لو تنظر إلى العرب في جزيرتهم، كانوا عبارة عن قبائل متناحرة، كل قبيلة تغير على أختها، أكبر همه أن يسبي النساء وأن يقتل الأطفال وأن يأخذ الأموال، هذا في بعدها السلب. ولو حاولنا أن نقارن بين وضع من كان في الجزيرة، من كانوا في الجزيرة العربية، ووضع من كانوا خارجها، لوجدنا أن البون كان شاسعا فيما يتعلق في الثقافات وما إلى ذلك. لكن يبقى حينما نتأمل الواقع العقدي الموجود في الجزيرة، كنا نجد عندهم مثلا، كنا نرى عندهم الإيمان بالله عز وجل، كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فتجد أن معاني الإيمان بالله عز وجل هي موجودة. صحيح أنه قد اعتراها ما اعتراها من انحرافات واضحة حينما كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يعلنونها صراحة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن هل تقارن هذا بمن عبد المسيح عليه السلام، بمن عبد النار، بمن عبد بوذا، بمن عبد البقر والشجر؟ ستجد أن الذي بينك وبينه قواسم مشتركة كعبادة الله عز وجل، تجد أن هذا سيؤدي به حتما إلى أنه سيقترب منك وسيؤمن بدعوتك. ولذا تجدهم والنبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من حالة الصلف التي كان عليها زعمات قريش، إلا أنهم في دواخل أنفسهم كانوا يدركون صحة هذه العقيدة، ولذا كان بعضهم رافضا لهذه الدعوة لا لشيء إلا لكونه يساويهم بالعبيد مثلا، ولذا جرت مواقف واضحة بينة، كانوا يخافون دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلنون عن حالة إيمان بما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فمسألة وجود الإيمان بالله عز وجل إذا حضرت هذا سيسهل لك الأمر كثيرا، وهذا يدعونا في وقتنا المعاصر حينما ننطلق في دعوتنا، حتى ولنحارف على إنسان نقدمه على ذلك إنسان ملحد. صحيح. إنسان مثلا نجده يحب الدين لكنه لا يطبقه، له الأولوية في التعامل أو نقدمه على ذلك الإنسان الذي يكره الدين بالكلية. جميل. إذن هنا فقه الأولويات هنا لابد أن يحضر. فقه الأولويات أتى في اختيار المنطقة، وفقه الأولويات يأتي معنا في وقتنا المعاصر على من نركز. ركز الدعوة على المسلمين مثلا قبل أن ندعو الكافرين. عندنا 1.5 مليار مسلم، هل تراهم على قلب رجل واحد؟ هل يمتلكون نضجا وواعيا وفهم الإسلام الحقيقي؟ لا، نحن نريد أن نصحح عقائد هؤلاء، أفكار هؤلاء، رؤى هؤلاء، فيكون بين يديك 1.5 مليار، هذا جيش عرمرم. لو انطلق كل واحد واستطاع أن يقدم وقد انتسب إلى إسلامه حقا وقدم 10% مما يملك من قدرات وإمكانات، أظن أن الإسلام سيكتشح فجاج الأرض وبقاعها. فمن هذه الجزئية وهذا الملفت نستطيع أن نأخذ هذه الوقفة بأن نركز على ما يعرف فقه الأولويات في الدعوة والتوجيه.
جميل. حتى يعني ننزل هذا الكلام منزله خاصة في واقعنا، هناك من يمارس الآن الفرز الإقصاء حتى مع أولئك الذين يعني بينك وبينهم أو بينه وبينهم خواص مشتركة كبيرة جدا، فبالتالي لا يمكن أن يشترك في عمل دعوي مع شخص يختلف معه في جزئية بسيطة من الجزئيات،
وهذه مأساة في حد ذاتها، ومفروض أن نكون قد تجاوزنا هذا الأمر، وخاصة في هذا الوقت الذي نرى أن الشعوب لا تمشي إلا بتكتلات. الاتحاد الأوروبي حينما تنظر إليه عبارة عن دول مختلفة في لغاتها، في عقائدها، في أفكارها، بل للتو خرجوا من حرب عالمية ثانية للتو، وما زالوا كبار السن يتذكرون كيف أن القنابل كانت تنزل على رؤوسهم، ومع ذلك تجد اتحادا أوروبيا قويا متماسكا اتكأ واعتمد على يورو وعلى اقتصاد مشترك، وأخذوا يقفون أمام العالم بأسرهم. قل مثل ذلك عن تكتلات شرق آسيا، فما بالك بإنسان ينتسب معك في عقيدة. أظن أن الوقت الآن بدأنا نتلقف صفعات، بدأنا نتجاوز مثل هذه الأمراض التي نراها في واقعنا، وخاصة مع عصر الثورات إن صحت العبارة. بدأت تشعر الآن بلغة جديدة، بقواسم مشتركة جديدة، ما كنا نسمع هذه اللغة، بل حتى في تيارات، ليس فقط في التيارات الإسلامية، وإن كان هذا هو المأساة أن تجد تفرقا في تيار إسلامي. صحيح. حتى في تيارات يعني عندها حس وطني بدأت التيارات الإسلامية تقترب منها، تحاول أن تكسبها، تحاول أن تحتويها، وهذا الذي حقيقة نحتاجه.
في هل هذه ظاهرة صحية شيخ؟ البعض تناولها خاصة من المثقفين وكذا بأنكم يعني هي مثلب أصبحت كنتم تنادون يعني بمبادئ وتحترمون هذه المبادئ، ثم أصبحتم الآن تقتربون مع أولئك الذين كنتم تختلفون معهم وتنابذونهم العداء في فترة قريبة جدا.
نعم، وفوق كل ذي علم عليم والمرحلة تقتضيها، ولا يمنع حقيقة أننا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في تكتلات، دخل في أحلاف، دخل في تجمعات في سبيل المصلحة، مصلحة الإسلام الكبرى، ولذا لا يمنع حقيقة أن الإنسان يغير من اجتهاداته السابقة ويقترب. نعم، هناك مثلا ليس كل إنسان ترحب به وتفتح له الباب مشرع وتستقبله بقلبك، لكن دائما وأبدا نحن نبحث عن مصلحة الإسلام والذي نؤمن به إيمانا جازما أن المستقبل لهذا الدين، وأن كل مولود يولد على الفطرة، وأن الإسلام هو قدر هذه الأمة، فلا بد أن ننطلق بكل ثقة. وهذا استبان واتضح عبر ما نراه من تغير في الواقع، في واقع الدول الذي نراها ونشاهدها، بالرغم أنها عاشت فترات من التغييب. صحيح. تغييب الوعي، ومع ذلك عادت لإسلامها ولدينها. تونس وانت ترى تغريب بصورة عجيبة غريبة، حتى أن هذه الدولة الذي لا يعرف عن قرب كان يظن أن الشعب التونسي قد مسخت هويته، ومع ذلك لما أتت أول انتخابات أعلن انتماءه للإسلام وللدين. فهذه من المؤشرات حقيقة الرائعة التي نراها في واقعنا المعاصر. فالجزيرة العربية كانت بهذا الإيمان لها ذلك الملحظ. الجزيرة العربية وتكملة لسؤالك الذي سألت، في الحقيقة ما كان فيها ثقافات وما كانت فيها قوانين وما كان فيها تشريعات، لكن انظر إلى الدول الأخرى، إلى الأفكار المجاورة لها، مثلا انظر للدولة الرومانية الشرقية والغربية أيضا. صحيح. واليونان هي جزء كبير، كنت ترى فيها ثقافات ضاربة في القدم، ترى أرسطو، ترى أفلاطون، ترى سقراط. قل مثل ذلك عن دولة فارس، كنت ترى مزدك أبو الشيوعية، ترى زرادشت كان موجودا فيها. انظر عن الهند حينما يتحدث عن حكمائها، انظر لمصر الفرعونية، كانت تجد هذه الثقافات وبقوة. ف فلك أن تتصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تلك البيئات، لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيئات لقالوا إنما طور تلك الأفكار والرؤى وقدم بناء عليها واتكى قدم فكرا جديدا، ولذا قد يقال له بأنه عبقري كما قيل، أو أنه إنسان حاذق ذكي لبيب نجح في أن يأخذ منها ما يأخذ. بل لو كان في فلسطين مهد الرسالات لقال إنه قدم مزيجا من التوراة والإنجيل وقدمها. نعم نحن نؤمن أن دعوة الأنبياء واحدة، لكن حينما نتحدث عن انحراف قد حدث الإنجيل والتوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل، حتى قيل أنه تأثر ببعض النصارى وببعض حتى بطفل النصراني وبحير الراهب وما إلى ذلك. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قد بعد عن ذلك المكان؟ الشيء الوحيد الذي فاخروا به هو الشعر. هذا الذي كان موجودا، ثقافة العرب نعم كانت في الشعر فقط، ومع ذلك نوي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الشعر بالرغم أنه كان من أفصح الناس وأبلغ الناس، والذي كان يتفنن في صياغة الأفكار والرؤى بأقصر العبارات. ولذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهي عن الشعر نجد حتى في بدايات الإسلام، ما كنت ترى في المهاجرين شعراء بارزين، هل كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو عبد الرحمن بن عوف شعراء؟ لا، متى خرج الشعراء الدعوة الإسلامية الذين نافحوا وناصروا؟ كانوا في المهاجرين، كانوا في الأنصار، كانوا في الأنصار، حسن بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، من هؤلاء؟ تلك الجبال الشامخة إذا ما قالت شعرا هزت أركان من يسمعها كانوا كلهم من الأنصار. لما استقرت الدولة الإسلامية ونضجت ووعيت، لماذا كل ذلك؟ إنه النقاء الذي نبحث عنه. النقاء في واقعنا الفكري لابد أن يكون نقيا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مرة صحيفة من التوراة بيد عمر، عمر من؟ عمر رضي الله عنه كان العبقري الملهم المحدث الذي وافقه القرآن في مواضع عدة، ومع ذلك أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني عندك تشكيك؟ والله لو كان موسى حيا ما وسع لاتباعي. انظر الكلام الرائع، لو كان موسى حيا ما وسع لاتباعي، فما بالك الآن في من آن يستغرقون قراءات متأنية في سقراط وأفلاطون ودوركايم وفرويد وجاك جون روسو وديكارت. نعم في ثنايا ما يطرحونه هو حق نستفيد منه، عبارات شاردة، بعض الأفكار والرؤى، لكن البعض يرى أن الثقافة إنما ترتبط بهذه الشخصيات حينما يؤتى بذكرها، وهذا نراه في واقع شباب الإسلام. صحيح. وهذا تراه يمسخ الهوية التي كان عليها. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وكانت هذه الأفكار ما زالت معروضة وكانت مشاهدة. فإذا أردنا فعلا أن نصحح من وضع الأمة نكون بذلك النقاء وذلك الصفاء وذلك نسميها القرارات الصارمة في الموقف من هذه الأفكار الوافدة. وإذا متى وقع الانحراف؟ في واقع الثقافة الإسلامية أيام المأمون، لما ترجم تلك الكتب اليونانية واستغرقت الأمة قراءة وتأملا، وقعت تلك الصراعات في بعض المصطلحات العقدية، ووقعت تلك الانحرافات، وانشغل الناس في حيص بيص نتيجة مثل تلك الأفكار الواردة. إذا نجد أن الثقافات هذه عدم وجودها في الجزيرة العربية إنما شكل شيئا إيجابيا خرج معه نقاء الإسلام.
جميل. بارك الله فيك، سأعود إلى ما تحدثت به لكن بعد أن أتلقى هذه الاتصالات. معي أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
أيك ويحيي الشيخ خالد.
الله يحييك.
الله جل وعلا يكتب له هذا الكلام في ميزان حسناته يا رب العالمين.
آمين آمين.
للشيخ سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول للشيخ، أريد منك تدلنا على كتاب أو كتابين يعني فيهما يعني عن السيرة النبوية ونأخذ منهما الدروس التربوية، يعني يجمع بين السرد في الرواية مع اهتمام بالدروس التربوية المستنبطة منها.
جميل. سؤال ثاني.
السؤال الثاني حفظكم الله، كيف يعني هناك بعض الإخوة ربما يخطئون في استنباط الدروس من السيرة النبوية وتنزيلها على الواقع، يا شيخ ما هو الضابط في ذلك؟ يعني الضابط الصحيح في تنزيل أحداث السيرة النبوية على واقعنا المعاصر.
أبشر. شكرا أبو محمد، بارك الله فيك. معي شيماء من العراق.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، ما حكم وضع الشخصيات لزقة عن صور الشخصيات الكرتونية، هل هذا حرام؟ طيب. والسؤال الثاني، يعني أنا منقبة ألبس النقاب، يعني بس عيني يعني مكشوف يعني تبين بالنقاب، لأني ما أقدر أشوف إذا أحط الأسفل، فما حكم هذا؟
طيب طيب، أبشر يا أختي الكريمة. شكرا شيماء من العراق. معي عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الله يحييك سيدي.
صراحة معكم عبد الله الشايخ من الريدة.
حياك الله أخي عبد الله.
صراحة أشكرك يا شيخ أحمد على مشايخ اللي تستضيفهم.
الله يبارك فيك.
وبما أنك مدير للبرامج العلمية، نبي برامج مكثفة مباشرة ومحاضرات جديدة. ونبي محمد العريف وعبد المحسن أحمد ومساعتيني.
أبشر بإذن الله.
جزاك الله خير.
إن شاء الله تعالى بإذن الله. شكرا أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات. محمد يطلب كتاب وكتابين عن السيرة النبوية. أنا أتوقع أننا تجاوزنا، المفترض أنه تجاوزنا أنه مثل هذه الأسئلة. نحن خلال 20 أو 30 سنة كان هذا السؤال يطرح في كل لقاء، وفي نريد كذا نريد كذا، دلونا على كذا، ما هو الطريق الكذا، إلى متى ونحن يعني نستجد الآخرين مثل هذه الأشياء؟ قد تختلف معي، أنا أترك لك.
لا أراه سؤالا مشروعا يعني حق له
مع حبنا وتقديرنا محمد وصاحب البرنامج وصديق القناة. يعني
في الحقيقة هو ركز على جانب مهم، وهنا حقيقة يعني أنا أشد على يديه. حينما يتحدث عن دروس وعبر، الكثير كتبوا في السيرة، والكثير قدموا السيرة، والكثير أيضا سحبها لأفكاره ورؤاه. بعض الناس حينما يريد أن يقرر فكرة ما فينتقي أحيانا من السيرة، وهذه إشكالية معينة. يعني الجهاد مثلا، الجهاد مر بأربع مراحل، بإمكانك أن تتفنن فإن تتقي منها ما تشاء، وتجد أن البعض يتكئ على أحداث في السيرة يرى أنها هي التي تشكل المنهج الواحد الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. لكن قلة مثلا من يدرس السيرة بأن يعرف أنها قد مرت بمراحل بمراحل. صحيح. يعني عندك المرحلة المكية، هذه مرحلة يجب أن تدرسها ثم تنظر إلى واقعك، أيهم يعيش مرحلة مكية، من عاش المرحلة المدنية؟ والمرحلة المدنية على قسمين، ما قبل التمكين وما بعد التمكين. اعرف بلدك في أي موضع. بعضهم مرحلة حبشية، مرحلة حبشية في إيوة، هل الوضع الأوروبي مرحلة حبشية تسقط عليها واقع معين؟ هذه حقيقة مسائل مهمة. ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسجل موقفين متضادين لرجل واحد. تجده مثلا يقف مع عقبة بن معيط حينما يأتي ويضع عليه سلى الجزور، النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، كل الذي يفعله ينظر إليه وهو يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان، سبعة نفر سماهم. وعقبة هو الذي وضع سلى الجزور. تراه في بدر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وقد أمر بقتله، يا محمد من للصبية، يسترجيه، يذكره أولاده وسر، قال لهم إن اقتلوه. وترى أن الرجل نفسه والموقف يتغير. هنا تأتي دروس والعبر في السيرة النبوية. فأنا لا ألوم حينما نسأل هذا السؤال. فعلا السيرة تحتاج منا أن نتأملها، ونقول أجمل السيرة حينما تقرأها. وقل لأخي السائل حينما تقرأها وتستشعر أنك تمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في خطواته، يعني تقرأ في بدر كأنك تشاركهم وقد حملت سيفا، تذهب معهم في مكة وكأنك تعذب وتضطهد. فالسيرة ليست فيلما. هذا اللي يجب أن ندركه. أحيانا بعض الناس أنت كخطيب حينما تتحدث عن السيرة تشد الناس مثلا بأسلوبك الساحر وبكلماتك الطنانة وبسياقك المؤثر، فالناس حينما يسمعون كان يشاهد فيلما جميلا جذابا، يترقب الحلقة الأخيرة منه، ثم تشعر بزفرة يخرجها من صدره، لكن بعد ذلك يكون الأمر نسيا منسيا. هذه مشكلة. فالسيرة ليست نريد بها أن نقطع الفيافي والقفار ونسجل لك فيلما، لا، تأخذ منها الدروس والعبر. كثر الذين كتبوا، والذين كتبوا إما أنه اعتنى بصحة الرواية وإما أنه اعتنى بالدروس والعبر. لكن حقيقة في رأيي من أراد أن يقدم صورة ناضجة كقراءة استقرائية للسيرة هو الذي ترى يبحث عن الشخصيات الشهيرة التي كتبت، يستقرئ ما كتبوا، يعتمد على صحة الرواية، ولا يمنع من تأملات شخصية تستطيع أن تستخرجها. ونقول دائما لا تحكم نفسك بصياغات الآخرين، ولا تحكم نفسك أيضا بأفكار الآخرين. بعض الناس يصل إلى هذه الرؤية ثم تجد أنك قد استسلمت لها. أنا أعبر أحيانا أسميه، وإن كان البعض يعني يرفض هذه التسمية، أسميه تمزيق النص. مزق هذا النص الذي بيه، مزق وتدخل فيه في صياغات. صحيح أنها لا تؤثر، أنت لا تزيد، لكن تستطيع أن تتفنن بالصياغة، تستطيع أن تقدم بعض الوقفات النفسية، بعض النفسيات، بعض التساؤلات السمية الاستفهامية من خلال السيرة. يعني دعني أعطي مثالا بسيطا. اليوم كانت الخطبة عن سواد بن غزية، وهو الرجل اللي قام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وتحدث عن صفات الجيش المنتصر حينما قام النبي عليه الصلاة والسلام ويعني طعنه بعصا بسيط حتى يسوي الصف، فقال تلك الكلمة الشهيرة، قال يا رسول الله أوجعتني والله بعثك بالحق، فطلب أن يقتص من النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن تستطيع أن تتفنن في هذه العبارة، تعطي تخيل الآن خاص، تقول تصور أن هذا جندي يتكلم مع لواء أو فريق يطلب منه أن يقتص منه، هو يتكلم الآن مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتكلم مع الزعيم. شوف هذه الإشارة في السيرة، تجد الناس فعلا تقف متأملين أن هذا الذي طلبه هو طلب في وقتنا المعاصر سيفصل.
خيانة عظمى
حينما يقول مثل هذا الكلام. لكن حقيقة من الكتب الجيدة حتى لا نغفل هذا الجانب، يعني السنة النبوية من مصادرها الأصلية رزق الله، أرى أنه كتاب لا بأس به، حاول أن يجمع بين أمرين، بين صحة الرواية وبين دروس وعبر وما إلى ذلك.
جميل. يعني يخطئون في استنباط السيرة النبوية، ذكرت إجابة
البعض منهم.
الأخ أو الأخت شيماء من العراق، حكم وضع الصور الكرتونية واستخدامها أو مشاهدتها
في وقتنا المعاصر؟ حقيقة أنا أقول دائما الأطفال بالذات يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، وحينما نمتنع أن نضع لهم الرسوم المتحركة سواء عبر قنوات فضائية أو الرسوم المكتوبة، صحيح نحن اتفقنا مثلا أن الصورة المحرمة هي التجسيم بالإجماع والرسم الكاريكاتوري، لأنه في حقيقة إبداع، ولما نصور صورة فوتوغرافية، لو صورت أنا نفسي صورة فوتوغرافية أردت أن أبيعها لمجن الناس ورموني بالحجارة، لم يرموني بالبيض والطماط. لكن لو رسمت رسمة إبداعية كما يرسم مثلا بوكاسو أو من هؤلاء الرسامين المشهورين، في الحقيقة هذه كلها ذلك الأثر. فالرسم فيه إبداع، وإذا إحنا ما تحدثوا عن حرمة هذا لا لوم ولا تثريب، لكن مع ذلك نقول الأطفال يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، فنسمح في هذا الباب، بل أرى أن التوسع فيه جيد، وخاصة في معركة الفضاء الآن ومعركة الإعلام، وبدأنا نجد رسوم متحركة تصيغ فكر أبنائنا وتسحبهم إلى أمور لا تحمد عقباها. أتمنى حقيقة أن نصل إلى مهارة في الرسم أيضا، أنا أطالب بشيء زائد، أنه لابد حقيقة حتى الرسوم المتحركة تكون إبداعية، صحيح. وتكون أيضا غير مكررة مملة وتكتسب جانب الإثارة، هذا الذي نريده. أما شغل البركة وشغل أننا نحاول أن نسد الطريق، أو يأتي أحدهم حينما تقول أن طفل الآن لم ما يكفي، ولا أريد أن نسمي قنوات، أن يشاهد قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، أنا أشاهدها. وإذا الرسوم المتحركة شيخ أحمد، الرسوم صحيح. المتحركة الآن تأخذ جوائز أوسكار،
صحيح.
أوسكار، ثم قدمت دراسة الآن أن أغلب الذين يشاهدونها فوق 40 و50 سنة، ثم وجد أن أغلبهم من رجال الأعمال يطربون لهذه أنا شاهدت فيلما، لا أنا يعني لا أكتم هذا السر، رسوم متحركة مما فازوا بالأوسكار فعلا، أخذ بالألباب، أسرني ذاك الفيلم بغض النظر عن فكرته المهترئة، لكن يبقى في إثارة وفي جاذبية. فأنا أرى الحقيقة ندخل هذه الأجواء التنافسية ونقدم القيم والأخلاق والتصورات الإسلامية، ورب فيلم أفضل من 1000 خطيب،
صحيح.
وهذا
صحيح.
الذي نحتاجه مع أطفال.
بارك الله فيك. استاذنك معي عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. طيب قطع الخط. كنت تتحدث قبل اتصالات الشيخ خالد عن عفوا سؤال الأخت الكريمة شيماء، تقول بأنها تلبس النقاب أو وتخرج عينا أو عينين من عيونها،
فجزا الله خيرا، لا بأس في ذلك، لا رفي نفس النقاب شيء.
بارك الله فيك. تتحدث عن النقاب، أن هذا الدين أتى إلى هذه الجزيرة العربية بما تمثله من نقاء في شخصيات أفرادها، وكذلك في البيئة عموما وخلوها من ثقافات سابقة. يتحدث المتحدثون عن البقية الباقية من الحنفية أتباع إبراهيم عليه السلام، وأنهم موجودين وشكلوا، يعني قد يكونون في فترة من الفترات لم يشكلوا نسبة كبيرة، لكنه كأساس الحنفاء موجود في مكة.
نعم هذا موجود، وقد الذين يكونون الذين كانوا يدينون بالدين الصحيح قدموا إن صح العبارة بلغة العصر دعما لوجستيا، كما حال ورق بن نوفل حينما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته خديجة خائفا وجلا، فقدم له عبارات الإطمئنان، وتحدث أنه لو كان في سن مبكرة لقدم دعمه، بل قدم له استعدادا نفسيا أن قومك سيحاربونك. فهؤلاء قدموا شيئا من الدعم، لكن ما تجد أنهم كان لهم ذلك الأثر الكبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مضى وحيدا وبدأ وحيدا، وهنا تدرك حجم التضحيات التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام. والحنفية في حقيقتها حينما كانت ما كانت تعيش حالة صدام، ولذا لما قيل لماذا أهل مكة في بدايات هذه الدعوة ما وقفوا موقفا متشددا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتصورون أنه كان حنيفية لإبراهيم في بداياتها، كانت يعني مقبلة على نفسها، يعني متقوقعة، ولا تمارس ذلك المحاولات الواضحة لأن تغير من واقع المجتمع. كانت موجودة لكن ليس لها تلك الخطوة للأمام بدعوة غيرها لمثل هذا الدين ومثل هذه الآراء التي كان يؤمن بها، هي موجودة لكن كما قلت لا تشكل شيئا كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث، أبو بكر كان يتحنث، قس بن سعد كان يتحنث، كانت هناك من يدينون بمثل هذه الأديان. من أيضا الإشارات التي أحب حقيقة أن أشير لها من الأشياء التي يقول سبحان الله كيف أن الله عز وجل سخرها في هذه الجزيرة، كان البعض يظن أنها جانبا سلبيا لكن هو جانب رائع. حينما تنظر إلى الجزيرة العربية ما كانت متحدة على رأس واحد، وما كان لها جيش واحد، ما كان هناك مثلا جيش الجزيرة العربية، انظر في المقابلة فارس كان في أكثر من 2 مليون،
صحيح
2 مليون،
والروم كذلك،
نعم الروم بأعداد مهولة، لكن انظر الجزيرة العربية ما فيها جيش وما فيها قيادة واحدة، ما فيها دولة مركزية، بل حتى مكة ما الذي يحكمها؟ مكة في ذلك الوقت ممكن أن نقول أنها كانت تعيش الديمقراطية، كان فيها 10 نواب يشكلون بطون قريش، وكان الأمر بينهم، آخر من ملكهم قصي بن كلاب، بعد ذلك ما تجد هذا الشيء، وهذا خدم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كانوا يتكئون على رأي واحد ثم يكون ذلك القرار الصالح، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم وجد منافذ يستغلها، من ذلك مثلا قانون الإجارة، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج طريدا من الطائف وفعل به أهل الطائف ما فعلوا. طيب كيف يدخل مكة الآن؟ قام من يجيرني؟ فالمطعم بن عدي أجار النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ولم يمسه أحد. قل مثل ذلك عن عثمان المضعون لما دخل أويد بن مغيرة أجاره فكان يستغل هذا الجانب. قل مثل ذلك عن قانون القبيلة. القبيلة العصبية القبلية هي سلاح ذو حدين، قد تكون خير وقد تكون شر. في أصلها شر العصبية القبلية، حينما تعصب للأفكار تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا، لكن فيها جانب إيجابي تجد واضحا جليا في موقف أبي طالب حينما حمى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقب بل ما عجبت من إنسان كما وعجبت من أبي طالب. عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب 3 سنوات يأكل الأوراق، يجلس معه يوميا وما أسلم، لكن وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف. قل مثل ذلك عن حمزة. حمزة كيف أسلم؟ حمزة حينما تنظر إلى إسلامه إنما أسلم عصبية قبلية. أبو جهل لما علم أن حمزة قد خرج وكان على دينه متوشحا قوسه خارج مكة، سأل أين حمزة؟ قيل خرج. فقال أين محمد؟ فقيل أنه جالس بجوار الصفا. فمضى أبو جهل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسبه ويشتمه ويختار من ألفاظه قومي سنتنا ما تؤثر على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام صامتا لم ينبس بكلمة، وهكذا العقلاء لا ينزل لمستوى السفهاء. مولاة عبد الله بن جدعان كانت تشاهد الحدث، أبو جهل يسب ويشتم، النبي صلى الله عليه وسلم كان صامتا. عاد حمزة فقالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم عمرو بن هشام فقد سبه وشتمه. وكان محمد صامتا لم يتكلم. هنا ركب الغضب حمزة وأخذ يصير في طرقات مكة لا يسلم على أحد، أين أبو الحكم؟
الله أكبر.
فقيل له إنه جالس بجوار الكعبة مع رجالات بني مخزوم مع رجالات قومه. فأقبل عليه، لما اقترب من أخذ قوسه فضرب أبا جهل على رأسه ضربة منكرة حتى سال الدم من على وجهه، ثم قال أتشتم محمدا وأنا على دينه؟
الله
أكبر. أردد عليه ما استطعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام العصبية القبلية خدمت، العصبية القبلية كان لها المنح السلبي في قصة في عدم إسلام أبي طالب. ولذا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر يرفض الأنفاس الأخيرة يترجاه، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يترجاه. من تدخل في قصة أبو جهل عبد الله بن أمية قال ترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين أبيك
القبيلة؟
نعم. فآخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب أو هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. بل في رواية مسلم لولا أن تعيرني نساء قريش أنني أسلمت خوفا من الموت لا أقرأت بعينك. انظر العصبية هنا تتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل أيضا قانون الأحلاف الحلف. والعجيب أن هذا القانون هو الذي فتح مكة.
الأحلاف
خزاعة، نعم خزاعة لما دخلت وهي مشركة في حلف النبي عليه الصلاة والسلام فاعتدت بكر على خزاعة. هنا قام النبي عليه الصلاة والسلام نصرة لعمر بن سالم لما أتى يقول الأبيات الشعرية تلك الأبيات الرائعة التي تتحدث كيف خانت قريش وقتل وسمحت لبكر تقتل خزاعة في أرض الحرم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا عمر بن سالم ومضى. هذا الحلف الذي استغله النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ذلك النصر والتمكين. إذا نجد أن الجانب العسكري ما كان موجودا، التكتلات، بل حتى هو جانب إعجازي أنا أسميه. لاحظ الآن لو قيل لك أن الروم هجمت على جزيرة العرب واحتلتها لا تستغرب. فارس لا تستغرب. زي في وضع المعاصر لو قال لك أمريكا والله أتت الوطن العربي واحتلت الوطن برمته تقول لا غرابة، هي الدولة العظمى الكبرى. لكن حينما تتغير المعادلة وترى أن الذين خرجوا من جزيرة العرب، العرب في جزيرة كان ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء، حتى كانوا تسمى بعض الغزوات فارس غزوة ذوي الأكتاف، 50,000 عربي نزعت أكتافهم كانوا يحتقرون قتلهم. بل حتى لما ذهبت الجيوش الإسلامية إلى فارس ماذا عرض رستم عليهم؟ ماذا عرض كسرى عليهم؟
نعطيكم
كل واحد درهم وثوب للجندي وثوبين و100 درهم للقائد. شوف قمة الازدراء. يقول كان ما يقول ما احنا فاضيين اصلا نقاتلكم، يلا امشوا انتم جياع وما الى ذلك. لكن حينما حقق المسلمون النصر لاحظ فارس والروم سقطتا في شهر واحد في القادسية واليرموك. شهر واحد في معايير الامم تقول هذا ضرب من الخيال لا يمكن ان نصدقه. لكن حينما هنا يأتي الإعجاز، وإذا بعض الناس حينما تحكي له هذا الكلام قد يكون من أسباب إسلامه حينما ينظر إلى هذه الصور الرائعة. إذا الواقع العسكري كان ضعيفا، واقع للتكتل والمركزية كدولة، لكن أخذ منحى إيجابي في واقع النبي عليه الصلاة والسلام حينما استغل تلك المنافذ وحقق معه ذاك المصر.
جميل. سأعود إلى قضية الوفود إلى مكة وإلى العمرة والحج واستغلال ذلك، لكن بعد هذا الاتصال لأخت أم عبد الملك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي الكريمة.
معليش أنا ممكن الشيخ يرجع للتصاوير اللي كان يتكلم عنها اللي تخص الأطفال فقط. يعني هل يدخل من ضمنها اللي موجودة على لباس الأطفال؟ لأنه الحين يعني ممكن يأخذها الناس من منحة إنه هذا الشيء ممكن يجوز بحكم إنه للأطفال فقط.
على ملابس الأطفال؟
أي نعم، الرسومات اللي تكون مخيطة على رسومات الأطفال أو إنها تصاوير أو شيء.
طيب. أبشري أبشري. شكراً يا أم عبد الملك، بارك الله فيك. سؤال واضح شيء.
سؤال واضح حقيقة، لا أفضل لأن الأمر مرتبط بالصلاة وما إلى ذلك، ولا تريد أحياناً أن تربي الأطفال على وجود الصور، خصوصاً إذا كنت أنت في غنى عن ذلك. نعم، كثير من الأمهات حقيقة وجدها في أطفالي، حينما أسمع أن هناك معاناة في انتقاء ملابس الأطفال الجيدة، لأن الطفل بحاجة لأشياء جيدة، والأم أيضا تريد ترى ابنها في أحسن صورة.
صحيح.
والإشكالية في واقع السوق الآن تجد أغلبه فيه الصور. أنا أقول تجتهد أن تتجنب مثل هذه الأشياء التي فيها صور وتستغني، أما الرسوم المتحركة هذه لا بأس بها، ألعاب الأطفال يتساهل فيها كما كان من واقع عائشة، فرس وله جناحان وما إلى ذلك. يعني أنا أقول الصور أحيانا في العرائس وما ذلك قد يكون الأمر فيه سهل، لكن ملابس الأطفال أفضل حقيقة أن تجتنب الأم أن تشتري لطفلها وتربيه على هذا الخلق. لاحظة مين مسألة وقتية، مسألة كيف تربي طفلك على هذا الشيء، لأنك ترى الآن الشباب الآن في سن 15 و16 في المسجد عندك وضعوا الصور. صحيح. كان به قد تربى منذ صغره على وجود هذه الصورة قد علقت في صدره فيرى أن الأمر عادي.
صحيح. وبعدين يا شيخ الاهتمام الناس بهذه الصور يعني أكثر من هي شيء جانبي وجانبي جدا يعني في حياة الإنسان، وفي بإمكانه أنه البدائل كثيرة جدا بحمد الله عز وجل ويستغني عن ذلك ما أمكنه. الوفود كانت تفئد إلى مكة المكرمة إلى الحرم لأداء العمرة وأداء الحج، هل كان ذلك يعني واستغله النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أثر مثل هذه استغلال مثل هذه الأشياء، خاصة وأن هذا الحج هو امتداد ما زال موجود في الأمة إلى قيام الساعة؟
هذا صحيح، ولذا من الأشياء الجميلة حينما كنت في الحج كنا في مكان يعني يطل على منى على الجمرات، فأقف متأملا هذا المكان العقبة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى تلك الوفود، وكنت أرى كيف كانت رد الفعل. يعني كنت حقيقة أتألم وأنا أرى البعض يدخل في مساومة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحدهم يوافق على أن يكون هو نائبة وبعد ذلك أحدهم يريد يعني مسألة تجارية وثاني وثالث ورابع، كنت ترى هذه صور. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم يقوم بهذا الدور حتى أتت تلك الفئة المؤمنة من الخزرج الذي التقى بهم وكانوا ستة، فعرض عليهم ما عرض عليهم. فهذه حقيقة من الأمور الرائعة، ولذا المفروض أن تستغل الآن. الحج في بلادنا لم يستغل الاستغلال الكبير حقيقة، لأنه فرصة تأتيك الملايين إلى هذا المكان، بالإضافة إلى بعده الاقتصادي. صحيح. يأتي البعد حقيقة أنك تستطيع حقيقة أن تقدم شيئا لهذه الوفود التي تأتي، ولاحظ كل سنة يأتي أناس لأول مرة يأتون، فتستطيع حقيقة أن تصيغ خصوصا في وقت المعاصر الذي تحتاج حقيقة لشيء من التكتلات، شيء من التوافق، شيء من نسميها التقارب الفكري، هذا كله ممكن أن تجده في الحج. فنحن نستطيع حينما نلتقي بهؤلاء، هم نعم هم مسلمون من أهل خير، وما أتى به إلا تدفع حرارة الإيمان. صحيح. يأتي إلى مكة، لكن حقيقة أنت بحاجة إلى قواسم مشتركة، بحاجة أن تقدم صورة ناضجة. بهم يأتي وعنده ذلك التصور المسبق أنه سيأتي إلى دولة وهابية، إلى ناس يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، إلى شخصيات صلفة غليظة، وهذه سمعتها منهم حينما تجارسهم وتأخذ وتعطي معهم. فهي فرصة، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض يستغل تلك المنطقة التي كانت يغشاها الناس من كل حدب وصوب ولها خصوصيتها، أن نستغل مثل هذا الجانب الموجود لدينا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أشير حقيقة إشارة مهمة، اللغة العربية هي لغة القرآن. أنت قد تقول لي اللغة العربية في وقتنا المعاصر ليس لها ذاك الحضور، اللغة الطاغية الإنجليزية.
صحيح.
والصينية، الصينية من ناحية تعداد السكان. وتجد أن البعض حينما يتجاوز اللغة الإنجليزية قد ينطلق الفرنسية. فرنسي. لكن اللغة العربية حينما تنظر إليها تجد أنها لغة رائعة، وفيها من الاشتقاقات، وفيها من النضج، وفيها من القوة الشيء الكثير، وفيها من الجمال والسلاسة والإبداع ما تقف أمامه حائرا، لا تستطيع حقيقة أن تخفي إعجابك. يعني مثلا وجدت مثلا أن الأسد له 500 اسم في اللغة العربية، السيف له 1000 اسم في اللغة العربية، هذه ما تجدها في بقية اللغات، بل حينما تسمع السياق القرآني تقف مشدوها. ولذا انظر لقريش، قريش لما نزل عليها القرآن هي أفصح الناس تعرف جيدا هذه اللغة، ولذا وقفت مبهورة، ما استطاعت أن تدخل في تحدي من القرآن. أتى القرآن يتحداهم أن يأتي بقرآن مثله بعشر صور بصورة. أنا كنت أتساءل لماذا لم يجمعوا شعراءهم وحكماءهم وأدباءهم ليؤلفوا كما فعل مسيلمة، كانوا يدركون الإعجاز الموجود. الآن طبعا بعض اللطفاء، بعض السيئين، لماذا أسميهم لطفاء؟ كان الشاروش حينما أخرج الفرقان الحق تقرأه تضحك منه الثكلة وهو يقدم سياقات قرآنية مبتذلة بزعمه على أنه قرآن، لكن في ذلك الوقت كانوا يدركون هذا الشيء. وإذا قريش ماذا كانت تقدم الوصايا لمن يأتي ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام؟
عدم السماع.
عدم السماع، يضع أصبعه كالطفيل بن عمرو لا تسمع. طيب الطفيل بن عمرو رجل عاقل، يعقل. قال دعني أسمع. سمع فآمن. عمر بن الخطاب ذلك الجبل الأشم، ذلك الجبار، ذلك اللي ما يستطيع أحد أن يقف أمامه في الجاهلية، يسمع آيات من سورة طه ثم ينهار ويسمع هذه الآيات. وكثير من هؤلاء، جبير بن مطعم حينما سمع آيات من القرآن الكريم، لما سمع من سورة الطور قال كاد قلبي أن ينخلع. انظر لهذا الوصف الرائع. فالقرآن له ذلك التأثير. ولذا نقول دائما القرآن أين كنت تأثيره، خصوصا المسلمين الجدد لو تعلموا لغة القرآن.
صحيح.
فالقرآن له بل العجيب حينما تقرأ لبعض المفكرين حينما كانوا يخطبون أحيانا، كما كان من أحدهم حينما كان مرة في سفينة وأخذ يخطب خطبة الجمعة، وكانت إحداهن تستمع له ليست مسلمة لا تعرف العربية، وهو يخطب تكلم كلاما طويلا في ثناياه كان يأتي بعض الآيات، فكان قد لفتتها انتباهه تلك الآيات فأخذت تسأل قد وجدت في حديثك كلاما عجيبا، فأخذ يعيد لها الخطبة حتى وقف مع الآيات فاهتزت له. فالقرآن له ذلك الأثر. قل مثل ذلك عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا انظر للتفاسير كم مجلدات قد خرجت للسطح تشرح تلك الآيات، كم من الكتب التي شرحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. فاللغة العربية فيها من ذلك الجمال. وإذا لا نستغرب حينما نجد أن أعداءنا سعوا لمحاربة اللغة العربية، نشروا العامية فيما بيننا، حاولوا أن يقدموا اللغة الإنجليزية على أنها هي اللغة التي يجب أن نعتز بها. نعم أنا مع أن تتعلم لغة حية كاللغة الإنجليزية، بل أقاتل من أجل ذلك. وإن تعلمت معها لغة أخرى كالفرنسية والأسبانية هذا رائع، علينا أن نتعلم. شئنا أبينا هي لغة العلم في هذا الوقت، لكن لماذا لا نعتز بلغتنا كما يفعل غيرنا؟ صحيح. غيرنا الصين الآن كيف تعتز بلغتها؟ وقد قلت مرة حكاية لصحفي مصري، وبدون محمد حسن الهيكل، حينما التقى برئيس وزراء صيني سابق، كان يتكلم الإنجليزية والفرنسية رئيس وزراء الصين، وكان يكلمه هذا بالإنجليزية الصحفي، وكان هناك مترجم مع أن رئيس الوزراء يعرف ما الذي يقوله، ثم يتكلم بالصينية فيترجم هذا. استشاط غضبا الصحفي المصري فقال يا معالي الرئيس، يا سيادة الرئيس، ما رأيك أن اختر أحد اللغتين؟ أنا أعلم بأنك تتقن الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، دعنا نتحدث مباشرة احتراما لوقتكم يعني. فسكت حتى ترجم المترجم هذه الكلمات. لما ترجم رد عليه بالصينية قال أنا أعلم الفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات، لكنني أنا أمثل رأس في دولة ولن تقوم حضارتي إلا إذا اعتززت بلغتي، فاسمعها مني إن أردت هذا ولا فاذهب غير مأسوف عليك. فترجم فسكت. وإذا رأينا الآن الصين، أنا أقول هي المارد القادم الذي سيسيطر على العالم، والعلم عند الله. وراء وفي السنة الماضية أخذت المركز الأول في البحث العلمي، ولذا هذا هو الاعتزاز الذي نحتاجه. فنتمنى حقيقة أن يكون ذلك سميه ارتداد سمي ما شئت، أن نعود إلى لغتنا وأن نعتز بها وأن نتجاوز أوكي وباي وغود مورنينغ. تجد بعض الشباب إذا كلموا في الهاتف، لابد الحقيقة أن نعتز بلغة القرآن حتى نجد ذلك الإعجاز.
جميل. بارك الله فيك شيخنا الكريم. مع يزيد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكركم على البرنامج الجيد، ونشكركم على استضافة شيخنا الشيخ خالد البكر، وهو معلمنا وشيخنا منذ كنا في الشريعة، ولازم نستفيد منه حتى الآن، أسأل الله يوفقه ويبارك فيه وفي علمه. أحصر نقطتي في ما أريد أتحدث عنه في نقطتين. النقطة الأولى ما يتعلق بالتقسيمات التي ظهرت وتظهر وتستمر بين البلدان وبين الشعوب في كل مكان التي يجمعها اسم الإسلام. كل أصبح يخرج معيارا أو بلدا أو منطقية تفصل بينه وبين غيره أو يعتز بها دون غيرها. والحقيقة أن المنحة بدأ يصعب حين يتحول إلى الاستشهاد ببعض الآيات وبعض الأحاديث في تفضيل العرب مثلا أو تفضيل منطقة دون منطقة. والحق أن الإنسان حين يتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه حينما كان يفضل بلدا على بلد أو منطقة على منطقة أو العرب على الجنس غيرهم، هو أيضا قد قال إن الله قد وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها وخيلاءها مؤمن تقي وفاجر شقي إلى آخر الحديث.
صحيح.
فحينما نرى إلى هذا التفضيل إنما هو تفضيل لذات المناطق لا لما يتعرض به وما يتعلق بالإسلام. فالإسلام قد جمع بين ذلك، والتفضيل ليس على سبيل الفخر بل على سبيل الحقيقة. لذا فإن من يستشهد بمثل هذه الأشياء علينا أن نذكره بأن من فضل ذلك قد ذكر بأن الإسلام قد جاء ومحى كل شيء وجعل المؤمنين إخوة. هذه النقطة الأولى، وهي أن يجب علينا حتى نجمع ما بيننا أن نلغي كل هذه الفوارق وأن نجمعنا باسم الإسلام الذي جمعنا. النقطة الثانية وأختصر فيها، ألا وهي ما يتعلق ب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء ومكث في الدعوة الإسلامية في مكة 13 عاما في تلك الدعوة أبى أن يتنازل تنازلا واحدا أمام عروض قريش، حينما قالوا نزوجك نعطيك من المال، حينما قالوا نمنحك أفضل رياسة، حينما قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ترك كل ذلك ونزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين، وأبى أن يتنازل شبرا واحدا حتى خرج من مكة وهو يقول إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله لولا أني أخرجت منك ما خرجت، ومع ذلك بعد 10 أعوام من خروجه إذا به يدخل مكة معه 114 مسلما كلهم يأتم بفعله، لو رمى لرموا، لو طاف لطافوا، لو فعل لفعلوا. إن ما يجب أن نحييه بين الناس في هذه الأيام أن أهم ما نتمسك به هو ديننا، وأن نرفض التنازل إذا كان الدين قد جاء في ذلك بنص واضح شرعي نتبعه، ثم نتأكد أن العزة في هذا الإسلام وفي هذه النصوص التي جاءت بالإسلام، وأن الإسلام لا بد أن يعتز لكن دون أن نتنازل عن شيء مما جاء في نصوصه فهو الكامل.
شكرا.
قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأعتذر عن طالب
الجزء. بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم. شكرا يزيد، أشار إلى الفوارق التي يعني نصنعها الآن صنعا أحيانا ونجرها جرا إلى هذه، مع أن الإسلام أتى بإزالة كل هذه الفوارق والعوائق لا شك، ثم أشار إلى قضية أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل طيلة بقائه في مكة. التنازلات هذه هي محك الآن، وهي يعني أحيانا الحكمة ظلت المؤمن، فأحيانا الإنسان وهو يعني يريد أن يبحث عن هذه الحكمة يأتيه أنه والله ثبت على المبدأ مطلوب و القياس بينهما أو الجمع بين هذين الأمرين.
دعني مع الأولى. سايكس بيكو خطورتها ليس في البعد الجغرافي. بالرغم من خطورتها لكن ليس هذا هو الخطر الخطر.
التقسيمات هذه.
سايكس بيكو هذا التقسيم الشهير. إنما تكمن خطورته إذا كان في القلوب. وهذا الذي نراه في واقع في واقعنا المشاهد الآن.
صحيح.
ترى هذه التقسيمات في واقع الشعوب العربية. يعني الشعوب كيف تنظر إليه؟ حتى نكون واقعيين، يعني مثلا المصري كيف ينظر للسعودي، المغربي كيف ينظر للجزائري.
صحيح.
هذه أمراض اجتماعية نراها ونشاهدها
للأسف.
بل بدأت تلصق ببعض الشعوب ببعض الصفات. في ألصقت بنا ببعض الصفات، ألصقت بمصر بعض الصفات، بسوريا بعض الصفات، بل حتى في البلد الواحد.
صحيح.
دعونا نكون أكثر صراحة، تجد نظرة أهل الشمال لأهل الجنوب وأهل الوسطى لأهل الغربية كانت توجد هذه الأمراض.
صحيح.
ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جذر مسألة الترابط والأخوة ماذا قال؟ قال المسلم للمسلم كالبنيان، ما قال السعودي للسعودي كالبنيان والقرشي للقرشي كالبنيان والمصري للمصري كالبنيان، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثر الجسد الواحد. ولذا قال من قائل، قال ذاك الشعر الجميل، خذلت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبة. انتهى أبو جهل، مع أنه ذاك القرشي الذي له حضوره ومكانته، بينما انظر إلى بلال وهو يتبوى تلك المكانة اللائقة به. تنظر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من ترى فيه؟ ترى فيه أبا بكر القرشي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي. بل انظر إلى ذلك الموقف العظيم، وهذه موقف حقيقة هي التي تلغي تلك الحدود. أبو سفيان، ومن هو أبو سفيان؟ لما حاول أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد في مدة العقد، لما نصروا بكر على خزاعة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص سيأتي إلى مكة فاتحا، حاول وحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ابنته أم حبيبة، مع أبي بكر، مع عمر، مع علي، كلهم صدوا، وهو ماض عاد إلى مكة. من وجد؟ وجد بلال وصهيب وسلمان. فقالوا له والله ما نالت سيوف الله أو ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني ما قتلت كما قتل أصحابك في بدر. من كان مار؟ أبو بكر القرشي. لما سمع قال أتقولون هذا لزعيم قريش وسيدها؟ يعني هكذا يحترم الناس؟ فمضى أبو بكر غاضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قاله هؤلاء الثلاثة. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان قرشي،
أبو بكر
بني أمية، أبو بكر قرشي، بعد من أبو بكر حبيبه؟ قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك.
الله أكبر.
انت الوضع. طبعا أبو بكر انتفض فمضى راكضا، قال يا أخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا غفر الله لك. فنلاحظ أن مثل هذه الأمور حقيقة هذه التي يجب أن تلغى، ولذا للأسف هذه نراها في واقعنا.
صحيح.
المعاصر غرسوا هذا الكره، غرسوا هذه العداوة أحيانا لأتفه الأسباب، بسبب كرة قدم يلعن بعضنا بعضا. وتابعنا ما الذي جرى بين مصر والجزائر، تابعنا ما الذي جرى بين الترجي والأهلي، تابعنا المباريات التي تحدث في بلادنا، تولد كرة نتيجة لهذا الأمر، غذوها غذوها بهذه الصورة المزرية، وأحيانا على مستوى رؤساء دول يتدخلون يعني يجعلون هذه الأمور المؤلمة والمؤسفة في واقعنا المعاصر. لكن نحن نستبشر بوعي الشعوب، والشعوب وخاصة حينما نرى واقع الآن التغير التي يعني اليوم شاهدتنا في ميدان التحرير، وأنت ترى علم سوريا وعلم ليبيا وعلم هذه المؤشرات التي نريدها، هذه المؤشرات ترى في ميدان التحرير، وأنت ترى الشعوب كيف تتعاضد مع بعضها، كيف تتفاعل مع بعضها،
يحسون
هذا الذي تريد صحيح. وهذا الذي تحتاجه. ونحن حقيقة نحتاج، أنا أقول دائما قد يكون هناك تخطيط أصلا لغرس هذه العداوة، ونقول دائما لنأخذ الاتحاد الأوروبي للأسف أقولها قدوة، وهو الذين تجمعوا باتحاد اقتصادي وتحالف بالرغم من اختلاف العقيدة اختلاف اللغة، للتو خرجوا من حرب عالمية ثانية وبينهم وبينهم المشاكل. نحن وحدة عقيدة واحدة، لغة واحدة
صحيح.
حدود واحدة، قواسم مشتركة واحدة، ومع ذلك تجد فينا ما فينا. لكن كما قلت نحن دائما إنما نعتز بالإسلام، إنما المؤمنون إخوة، المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والعروبة ما
وعائي
ولا نفضلها، وإلا كثير من العرب مضوا هباء منثورا لا قيمة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمل عمه أبا لهب، بل نزلت آيات إلى يوم القيامة تتحدث عن أبي لهب وعن امرأته صحيح. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمي وهذا قريبي وهذا حبيبي وابناه تزوج بنتي، لم يلتفت إلى النسب وعلاقة صهر وما إلى ذلك، انتهى الموضوع صحيح. المسألة مرتبطة بالإسلام والدين
صحيح. وكثير من سادة الإسلام وعظمائه والقادة والدعاة من غير
العرب صحيح. بل علماء اللغة الذين خدموا اللغة من الأعاجم وليسوا من العرب
صحيح. في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر الأكاديمي السعودي، أشكرك شكرا جزيلا، الله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، تحدثنا مع ضيفنا الكريم عن مهد الرسالة، شكر الله لضيفنا، شكر الله لكم، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا.